أحدث أحدث
أحدث غير المحدث أنهم أحدثوا أنفسهم. معلوم أن الشيء المحدث لا يوجد بنفسه، فممكن الذي ليس له بنفسه حقيقة ولا علم فيكون موجودا بنفسه، فإن حصل له ليوجد ما يفيده وإلا كان علما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له بنفسه وجود ولا علم ولا عدم لازم له. وهذا بين وما يقرره ان ما يمكن عدمه بدلا وجوده فيكون وجوده بنفسه، اذا كان وجوده بنفسه لكان موجودا بنفسه، ولو كان موجودا بنفسه لكفى العدم. وقد قرر العدم ليس موجودا بنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال شيخ الإسلام يشرح المقدمتين اللتين استدل بهما أو أنتج منهما دليل الإمكان. الأصبهاني استدل على وجود الله عز وجل بدليل الإمكان، ودليل الإمكان كما ذكر شيخ الإسلام ينبني على مقدمتين. المقدمة الأولى سبق شرحها، وهي أن الممكنات موجودة، هذه المقدمة الأولى. وأفضل طريقة إثبات وجود الممكنات كما سبق في كلام شيخ الإسلام وجود المحدثات، وهذه المحدثات وما نشاهده في العالم هذه لم تكن ممتنعة، لأنها لو كانت ممتنعة ما كانت وجدت، وهي قد وجدت، وليست واجبة، لأن الواجب لا يسبقه العدم ولا يلحقه العدم. فإذا هي حادثة، والحادث لا بد له من محدث، والحادث يدل على الإمكان، حدوثها يدل على إمكانها. هذه أفضل طريقة لتقرير وجود الممكنات. ولكن سبق اعتراض الشيخ الإسلام على هذه المقدمة أن هذه الطريقة لا تحتاج إلى مقدمة إضافية، وهي أن حدوثها يدل على إمكانها. لا، مباشرة نقول حدوثها يدل على أنها بحاجة إلى محدث. المقدمة الثانية أن الممكن لا بد له من واجب. نبه على هذه المقدمة بقوله لاستحالة وجودها بنفسها. نحن افترضنا شيئا ممكنا وشيئا موجودا، وذكرنا أن الممكن بحاجة إلى الواجب. لماذا؟ لأن سلسلة الممكنات كلها لا تصلح أن تكون مرجعا لشيء من الكائنات، لأنها كلها ممكنة. فكل ما نتصوره من المخلوقات، كل ما نتصورها كلها ممكنة، فشيء منها لا يصلح أن يكون مرجعا للمخلوقات. فلا يمكن أن نقول أن هذه المخلوقات خلقها الممكن الفلاني، لا يمكن. إذن كلها بحاجة. مثلا نفترض أن هذا الممكن، نفترض أنه خلقه ذلك الممكن، ذلك الممكن أيضا بحاجة إلى غيره. إذن هذه السلسلة كلها تحتاج إلى من يوجدها، لأن الممكن الذي ليس من نفسه العدم والوجود، فهو بحاجة إلى غيره. إذن من الذي خلق الممكن؟ من لا يحتاج في خلقه إلى غيره، هذا هو الواجب. من لا يحتاج في خلقه إلى غيره، هو الذي خلق الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها، لأن الممكنات يستحيل أن توجد بنفسها، فإن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم كما نشاهده في المحدثات. للمحدثات وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، لأن الممكنات كلها هي بحاجة إلى وجودها إلى غيرها، كما أن المحدث لا يكون وجوده بنفسه، يقول سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أشار سبحانه هنا إلى احتمالين، والجواب هو في الاحتمال الأخير الذي لم يذكره سبحانه لوضوحه. أشار هنا إلى أن خلقكم أيها المشركين، أيها المشركون، خلقكم إما أن يكون، يعني الذي خلقكم إما أن يكون العدم، وهو الذي عبر عنه بقوله أم خلقوا من غير شيء، إما أن يكون خلقكم العدم، أو تكونون أنتم قد خلقتم أنفسكم. كلا الاحتمالين ظاهرة البطلان، فلذلك لم يأتي الجواب، لأن الجواب واضح، لا أنتم خلقتم أنفسكم ولا العدم خلقكم، فمن الذي خلق؟ خلقكم الواحد القهار، هو الذي خلقكم. هل هناك احتمال آخر؟ ليس هناك احتمال آخر. أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقكم العدم؟ العدم لو كان خالقا لخلق نفسه، لأخرج نفسه من العدم، أليس كذلك؟ هو إلى الآن لا زال عدما، فكيف يخلق غيره؟ أم هم الخالقون، وهذا يشهدون بطلانه يعني بداهة مباشرة، لما تقول له أنت خلقت نفسك يقول لك لا، حتى ولو كان مشركا، لأنه يشهد من نفسه أنه يعني لم يكن موجودا فوجد، وأنه لا يغني من نفسه شيئا. فمن الذي خلقكم؟ الله عز وجل. قارنوا بين هذه الآية على اختصارها ووجازتها، كيف أنها حوت واشتملت على هذا الدليل البرهاني بأخصر عبارة، وقارنوا ما نحن فيه من هذه المقدمات الطويلة العويصة التي أولا لا تفهم، فإذا فهمت فهي طويلة. هذا هو الفرق بين الأدلة الشرعية العقلية، لأن هذا دليل شرعي عقلي يجعل المكلف يعني يفكر. أم خلقوا من غير شيء، كان الله عز وجل يقول من ينكر وجود الخالق فهو يلجأ إلى عدم، فهل ترضاه لنفسك أن يكون العدم هو الذي أوجدك؟ المهم هنا يشير سبحانه أن المحدث لا يكون خالقا، هذا هو الشاهد هنا. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد بنفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل له ما يوجده وإلا كان معدوم. نحن بماذا عرفنا الممكن؟ نحن قلنا الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، هو الذي يقبل الوجود والعدم، وهو يكون معدوما في الأصل، يكون معدوما فيوجد أو يستمر في العدم. سبق أيضا إشارة شيخ الإسلام إلى هل الممكن في حال عدمه يحتاج إلى شيء؟ ما يحتاج إلى شيء لأنه عدم. العدم في استمراره في العدم لا يحتاج إلى شيء. نعم، إذا كان يوجد فلا بد أن يوجده الخالق، وهو من نفسه لا يستطيع أن يوجده، أن يوجد نفسه. نحن في وجودنا ليس لنا في وجودنا شيء، لا في التوقيت ولا في الصفة ولا في البداية ولا في النهاية ولا في أي شيء، ليس لنا أي شيء في وجودنا. نعم، فالممكن يعني لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل له ما يوجده فيوجد، وإلا كان معدوما أي استمر في العدم. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. يعني لا الوجود يكون لازما له ولا العدم يكون لازما له، فهو مرشح للعدم والإيجاد. وهذا بين. ومما يقرره أن ما يمكن عدمه بدلا من وجوده لا يكون وجوده بنفسه، إذ لو كان وجوده بنفسه لكان واجبا بنفسه. نفترض أن وجوده بنفسه، هذا يدل على ماذا؟ على وجوب وجوده، يعني هو الذي أوجد نفسه. ولو كان واجبا بنفسه لم يقبل العدم، وهو قد قبل العدم فليس موجودا بنفسه. هذا الممكن الذي وجد الآن لا يمكن أن يكون واجبا بنفسه. لماذا؟ لأنه قد قبل العدم، لم يكن موجودا فوجد. ما دام سبقه العدم فلا يمكن أن يكون واجبا بنفسه. إذا لم يكن أن يكون واجبا بنفسه فهو بحاجة إلى غيره. وكل ما نقرره لأي ممكن فهو يعم الممكنات، النتيجة تكون جميع الممكنات، جميع المخلوقات بحاجة إلى غيره. نعم. لازال يشرح نفس المقدمة، لازال يوضحها، يقول تقدير ذلك ما كان موجودا، أي نحن نتحدث عن الممكن الذي وجد، لأن الممكن يعم المعدومات التي يمكن أن توجد والموجودات، ونحن نتحدث هنا عن الموجودات. ما كان موجودا فإما أن يكون مفتقرا في وجوده إلى غيره، وإما أن لا يكون. إما أن يكون بحاجة إلى غيره في وجوده وإما أن لا يكون. فإن كان مفتقرا في وجوده إلى غيره لم يكن وجوده بنفسه، مجرد الافتقار يدل على أن وجوده ليس بنفسه، بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه. وجوده بذلك الغير، إلى الآن ما حددنا ذلك الغير، وهذا الدليل في أحسن أحواله يبين أنه بحاجة إلى غيره. أما أوصاف ذلك الغير وكيف يكون، هذا الدليل لا يدل على شيء من هذا كما سيأتي. فإن كان مفتقرا في وجوده إلى غيره لم يكن وجوده بنفسه، بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه، ذلك الغير الذي هو الواجب، أو به وبذلك الغير. إما أن نفترض أن هذا الممكن له شيء من الإيجاد، إلا أنه ليس مستقلا، ليس مستقلا بالإيجاد، أو أن نفترض أنه ليس له من نفسه شيء، بل هو بحاجة إلى غيره في كل شيء، في الإيجاد والإمداد، في الإيجاد والإمداد. فيقول إما أن، فإن كان مفتقرا في وجوده إلى غيره لم يكن وجوده بنفسه، بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه إذا كان ليس من نفسه شيء، أو به وبذلك الغير. إذا كان له شيء من نفسه ولكنه ليس مستقلا، بل يحتاج إلى غيره في إكمال وجوده، فيكون وجوده به وبذلك الغير، لأنه ليس مستقلا بإيجاده. فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه، واضح؟ فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه. وإن لم يكن مفتقرا في وجوده إلى غيره، كان موجودا بنفسه. الخلاصة، إما أن يكون مفتقرا وإما أن لا يكون مفتقرا. فإن كان مفتقرا في وجوده إلى غيره، فالغير الذي به وجوده هو الذي يحتاج إليه وهو الذي أوجده، أما هو فبحاجة إلى غيره. فالموجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون موجودا. هذه خلاصة، أن الموجود بنفسه لا يحتاج إلى غيره، مثل الله عز وجل لا يحتاج في وجوده ولا في شيء، لا يحتاج إلى غيره. أما المفتقر إلى غيره لا يكون موجودا بنفسه، هذه هي الخلاصة. فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره، هذا الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام هو شرح لهذه الخلاصة. الموجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون موجودا بنفسه. نحن يهمنا الشق الأخير، المفتقر إلى غيره يكون لا يكون موجودا بنفسه. إذا لا يكون موجودا بنفسه وهو قد وجد، فهو بحاجة إلى غيره. فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب بنفسه. الموجود بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره ماذا نسميه؟ واجبا بنفسه. لماذا نسميها واجبا بنفسه؟ إذ نفسه كافية في وجوده، فلا يتوقف وجوده على شيء غير إنيته، إن قدر أن إنيته شيء غير وجوده. شيخ الإسلام هنا يشير إلى خرافة أخرى يقول بها المتكلمون، وهي أن هناك فرق، أن هناك خلاف في مسألة الوجود والماهية. هل الوجود نفس الماهية أو لا؟ هل الوجود نفس الماهية أو لا؟ نحن لما نتصور الإنسان مثلا أو الطائر مثلا، الطائر أول ما تقول الطائر تتصور شيئا معينا، أن له جناحين وأن كذا وأن شكله كذا، أليس كذلك؟ هذا الذي تصورته في ذهنك هذا يسمى الوجود الذهني. هذا ماذا يسمى؟ الوجود الذهني. والعجيب في هؤلاء العقلاء أنه كثيرا ما تختلط الأمور عندهم، يعني لكثرة يعني احتكاكهم بالعقل أحيانا. الوجود الذهني لا يعني شيئا، الوجود الذهني هو وجود ذهني، الوجود في الخارج غير الوجود الذهني. أنت تصورت هذا ثم وجدت الطائر، وجوده وجود الطائر هذا الوجود الخارجي، أما الذي تصورته فهذا وجود ذهني. الوجود الذهني عامة أو في الأغلب يطلق عليه الماهية، أما الوجود الخارجي فيطلق عليه الوجود في الاستعمال يعني. وليس هناك فرق بين الماهية في الحقيقة وبين الوجود، حسب الاستعمال قلت لكم يفرقون، ولكن في الحقيقة إذا وجدنا الطائر ماهيته هي وجوده، ووجوده هي ماهيته. إن أطلقنا الماهية على الوجود الذهني فهذا غير، ولكن وجود الطائر هو ماهيته، وماهيته هو وجوده. المتكلمون ماذا فعلوا تأثرا بالفلاسفة؟ اختلط عليهم الوجود الذهني بالوجود الخارجي، تصوروا أن الوجود الذهني أيضا له وجود. ليس له وجود، هذا وجود في الذهن. الوجود الحقيقي هو الوجود الخارجي، فقالوا الوجود غير الماهية، الوجود غير الماهية، لأن الماهية لها وجود مستقل، والوجود الخارجي يختلف عن الماهية. تصورنا؟ الإنية هي تطلق على الماهية، الإنية هي الماهية. يقول فلا يتوقف وجوده على شيء غير إنيته، أي غير حقيقته وغير ماهيته، إن قدر أن إنيته شيء غير وجوده. يقول إن ذهبنا إلى ما تذهبون إليه من التفريق بين الإنية والماهية وبين الوجود، وإن قدر أن إنيته هي ماهيته هي وجوده كما هو قول أهل السنة، كان قول القائل موجود بنفسه، أي هويته ثابتة بهويته. إذن هنا قولان، القول الأول لمن؟ للمتكلمين، أن هناك فرق بين الوجود والماهية، وقلنا هذا إن أخذناه حسب المصطلح المعروف أو حسب المصطلح الذي هم يستخدمونه. إن قلنا أن الماهية يطلق على الوجود الذهني والوجود الخارجي، الوجود يطلق على الوجود الخارجي، هذا تفريق حسب الاصطلاح، وإلا ليس هناك فرق بين الوجود والماهية، وجود الشيء ماهيته، ماهيته وجوده. مثلا هذا الكتاب الآن وجوده، هذا هو الوجود الخارجي، أين ماهيته؟ هي ماهيته. أما إطلاق الماهية على الوجود الذهني قلنا هذا يعني من باب الاستعمال، وإلا في الحقيقة وجوده وحقيقته وإنيته وهويته هو هذا. حتى ولو جيت باصطلاحات أكثر كلها هذا واضح. فما الذي حصل عندهم؟ حصل عندهم خلط بين الوجود الخارجي والوجود، وهذا يذكره شيخ الإسلام كثيرا مستغربا كيف أنهم أباقرة العقل اختلط عليهم الوجود الخارجي بالوجود الذهني. من كثرة تحدثهم عن الوجود الذهني يبدأون يتصورون أن هناك وجودا فعلا حقيقة، لا ليس له وجود، ليس له الماهية والهوية والإنية في الأخير يتصورون أن هناك شيء، لا ليس له وجود. الوجود الخارجي هو هويته وهو إنيته وهو كل شيء، واضح. هذا إذا أخذنا المسألة يعني بهذه البساطة. الحقيقة لها هذه المسألة لها جذور تضرب إلى نظرية أرسطو في حقيقة الموجودات. أرسطو يرى أن كل شيء مركب من أمرين، من وجوده وماهيته، من وجوده وماهيته. هذا القلم مثلا الآن، هذا القلم الذي ترونه، هذا وجوده. أرسطو يقول هناك شيء آخر لا بد أن تبحث عنه، لا تكتفي بما ترى. ما هو يا أرسطو؟ يقول ماهيته. طيب ماهيته كيف سأناله؟ كيف سأنالها؟ يقول بالمنطق، بالمنطق تصل إلى ماهية القلم. فلذلك هم يقولون أن الأشياء قسمان، تصورات وتصديقات. التصورات يوصل إليها بالحدود، والتصديقات يوصل إليها بالقياس. الحدود المنطقية بها نصل إلى ماهيات الأشياء. الماهية هي الجوهر الخفي في هذا القلم الذي تصل إليه عن طريق الحدود المنطقية. الإنسان مثلا، الإنسان الذي تشاهده هذا وجوده. طيب ماهيته تبحث عنها. المناطق طبعا هم بحثوا وفي الأخير قالوا الإنسان هو حيوان ناطق، هذه هي. وهكذا لا تكتفي بوجود القلم، لأن هذا وجوده، ووجوده التابع لماهيته، والماهية تعرفه بإيش؟ بالمنطق. فلذلك هم حصروا العلم على المنطق، حصروا علم التصورات والتصديقات على المنطق. التصديقات لا يمكن أن تعرفها إلا بالقياس المنطقي، التصورات لا يمكن أن تعرفها إلا بالحدود المنطقية. إذن العلم انحصر في، نحن إلى الآن ما عرفنا شيئا بالمنطق. جميع معارفنا على ضحالتها، ليس شيء منها عن طريق المنطق، أليس كذلك؟ ولا أنتم عرفتم شيئا عن المنطق، عن طريق المنطق؟ أنا أتحدث عن نفسي. بل المنطق يعني الشيء الذي تعرفه لما تدخله في موازين المنطق تبدأ تنساه، اختلت عليك الأمر. ولهذا يرد الشيخ الإسلام على المنطق. بعض الجهلة يظن أن شيخ الإسلام يرد على المنطق لأن كذا، لا لا، هو يرد على المنطق لأنهم يدعون شيئا عظيما أنت لم تفهمه إلى الآن. هم يدعون أن العلم منحصر على لا يمكن أن يحصل إلا عن طريق المنطق. في الخلاصة هو يرى أنه عبارته معروفة كلحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا سهل فينتقى. حتى ولو توصلت إليه بعد عناء شديد لا سهل فيرتقى ولا إيش يقول كلحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا فوق لا أيوه و المهم ليس من السهل أن ترتقي إلى هناك، فإن ارتقيت إلى هناك أيضا ليس سهلا أن تنتقيه، معاناة في الحصول عليه. هذا الذي يصب عليه الشيخ الإسلام ردوده، أن العلوم ليست متوقفة على المنطق. إن كان نافعا لبعض الناس يكون من باب التعريف وليس من باب حصر العلوم على المنطق. إذن الماهية غير، لا بد أن تبحث عنها وستجدها بالحدود المنطقية. إذن كل شيء مركب من أمرين، من ماهيته ووجوده. واضح؟ هذه النظرية أخذها من نظرية شيخه أفلاطون. أفلاطون لما جاء بالمثل الأفلاطونية ذكر فيها أن كل شيء موجود له أصل في العالم، في عالم المثل. كل شيء موجود أصله في عالم المثل، أصله في عالم المثل. فالموجودات ليست إلا عبارة عن صور لما يوجد في عالم المثل. طيب، ما وجد في عالم المثل هل نشاهده؟ لا نشاهده. فلذلك رد عليه تلميذه أرسطو، قال نحن ما نستطيع أن نثبت الأشياء التي نشاهدها. أنت جئت بعالم، يعني فرد نظريته ولكنه قبلها جزئيا. رد نظريته أنه ليس هناك عالم المثل، ولكنه هبط بنظريته وركبها في الموجودات وقال الموجودات كل موجود متركب من شيئين، من الماهية. هذه النظرية أخذها من شيخي. الماهية إيش؟ شيء مجهول. الماهية والوجود. نحن نقول له ما لنا من ماهية شيء، نحن نعرف الوجود، وهذا الذي نستفيد منه. ولذلك يقول شيخ الإسلام أن المنطق يعني دائما يعني حقائقه وبحوثه في شيء لا تستفيد، والتجربة هي التي تفيد. التجربة، لأنك تصل بالتجربة إلى شيء يفيدك. هذا الذي يركز عليه شيخ الإسلام. وأحد أعداء شيخ الإسلام والذي يرد عليه دائما جاء وأخذ نظرية الشيخ الإسلام وألف كتابا، وعلي سامي النشار هذا دائما يرد على الشيخ الإسلام في مناسبة وفي غير مناسبة، ولكنه لما جاء يؤلف هذا الكتاب لم يجد هذه المادة إلا عند الشيخ الإسلام. اكتشاف المنهج التجريبي، وكأنه جاء بشيء جديد، كله من كلام شيخ الإسلام. إذن الماهية والإنية والهوية هذه أمور ليس لها حقيقة. إن كان لها حقيقة فهو الوجود الخارجي. واضح؟ يقول هنا فلا يتوقف وجوده على شيء غير إنيته أي غير حقيقته. إن قدر أن إنيته شيء غير موجود غير وجوده. طبعا هذا ليس مذهب شيخ الإسلام، هو يتحدث ويقول لهم إن قدرنا أن إنيته غير فليس هناك شيء غير إنيته، وإن قدر أن إنيته التي هي ماهيته هي وجوده كما هو قول أهل السنة كان قول القائل موجود بنفسه أي هويته ثابتة بهويته. مثلا هذا الشيء يقول هذا الشيء وجوده لا يوجد هنا غير إنيته، وجوده وإنيته. وإن قلنا أن الإنية هي وجوده نقول هذا الشيء موجود بنفسه أي هويته ثابتة بهويته. نحن نتحدث عن الواجب، الواجب ليس بحاجة إلى غيره بل هويته ثابتة بهويته لأنه ليس بحاجة إلى غيره. واضح؟ إذن الإنية هي الهوية، وهذه كما قلنا يعني فرع لمسألة هل الوجود هي الماهية أو هناك فرق بين الماهية والوجود، والحقيقة أنه ليس هناك فرق بين الماهية والوجود. فالموجود فحيث قدرت هويته لم يمكن عدمها، فالموجود بنفسه لا يقبل العدم، وما قبل العدم فليس موجودا بنفسه فيفتقر إلى غيره، فكل ممكن مفتقر إلى غيره. نحن قلنا أن الخلاصة انتهت هنا، الموجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون موجودا بنفسه. هذه هي الخلاصة التي شرحها بعده في كلامه. نعم.
قال رحمه الله هذه المقدمات ثبتت في نفس الامر ويمكن تحريرها بدون القوت والاجتهاد والمعنى في مظاهر، فتبين قول المصنف باستحاله وجود الممكنات في انفسها. وقد وصف الكلام على ما اورد المتاخرون في هذا الموضوع من الشبه والاشكالات وتغيير ذلك بابطال الدور والتسلسل والفرق بين الدور المعني الاقتراني والدور الفردي والمعني، وأن ممتنعه هذا الثاني من الأول والفرق بين التسلسل في المؤثرات وهو التسلسل في المعاييم بحيث يكون لكل فاعل فاعل، وبين التسلسل في الآثار والمفردات وهو جواز دوام الفعل والآثار، وأن الأول متفق على إتقانه بين العقلاء، وإنما تنازع في الثاني وذكر وتكلم به عامة العقلاء في هذه المقدمات في غير هذا.
يقول وهذه المقدمات ثابتة في نفس الأمر ويمكن تحريرها بوجوه من الطرق والعبارات والمعنى فيها واحد، فتبين قول المصنف لاستحالة وجود الممكنات بأنفسها. مهما غيرت العبارة في الممكن فإنه مخلوق محدث وجد بعد أن كان عدما فهو بحاجة إلى غيره، وهذا الغير هو الواجب بنفسه. ثم ذكر هنا شيخ الإسلام أشار إلى سؤال واعتراض يرد على هذا التقرير، وذكر أن الإجابة على هذا السؤال يكون بإبطال الدور والتسلسل، بإبطال الدور والتسلسل. أنا أشرح لكم ما هو الدور والتسلسل وكيف يعني كلام شيخ الإسلام أشرحه، ولكن لم أفهم كيف يرد بها لهذا الإشكال. واضح؟ أنا أشرح كلام شيخ الإسلام ولكنني أنا لم أفهم كيف يجاب به على تقرير هذه المقدمات. نحن في المقدمة الأولى أثبتنا وجود الممكنات، في المقدمة الثانية أثبتنا أن الممكن بحاجة إلى أي هذا أثبتنا. يعني كيف يعني هذه الشبهة وهذه الإشكالات كيف ترد على هذا الدليل بخصوصه؟ أنا لم أفهم. الآن نشرح كلام شيخ الإسلام. وقد بسط الكلام على ما ورد المتأخرون في هذا الموضع من الشبه والإشكالات وتقرير ذلك بإبطال الدور والتسلسل. يقول: تلك الاعتراضات التي يذكرها أولئك الناس يجاب عليها بإبطال الدور والتسلسل، وبالفرق أيضا، ببيان الفرق بين الدور المعي، المعي يعني نسبة إلى مع، مع الدور المعي الاقتراني والدور القبلي والبعدي. الدور كما تعرفون توقف كل واحد من الشيئين على الآخر، هذا هو الدور. والدور المعي والدور القبلي سيأتي شرحه في كلام شيخ الإسلام، ولكننا نوجزها هنا. الدور القبلي أن تقول لا يكون هذا، شوف، لا يكون هذا، لا يكون هذا إلا بعد هذا. أن تقول لا يكون هذا إلا بعد هذا، ولا يكون هذا إلا بعد هذا، هذا هو الدور القبلي والبعدي. واضح؟ إذا قلت لا يكون هذا إلا بعد هذا، ما الذي قررته؟ أيهما قبل؟ هذا، أليس كذلك؟ أنت قلت لا يكون هذا إلا بعد هذا، أليس كذلك؟ أيهما يكون قبل؟ هذا، وهذا يكون بعد. ثم تقول لا يكون هذا إلا بعد هذا، أيهما قبل؟ كتاب، وهذا. فهذا الشيء فيه أنت تبين فيه كون الشيء سابقا على السابق على نفسه، ومتأخرا على المتأخر على نفسه. إذا قلت لا يكون هذا إلا بعد هذا، أثبتت أن هذا سابق على هذا، أليس كذلك؟ وإذا قلت لا يكون هذا إلا بعد هذا، أثبتت العكس، فهذا مستحيل، هذا الدور مستحيل. هذا يسمى الدور القبلي والبعدي، لأنك في نفس الوقت تثبت، من ناحية تقول هذا قبل، ومن ناحية تقول هذا قبل. واضح؟ هذا الدور القبلي والبعدي، وهذا مستحيل. نعم، لأن فيه كون الشيء سابقا للسابق على نفسه، ومتأخرا عن المتأخر عن نفسه. واضح؟ وهذا مستحيل. الدور المعي والاقتراني خلاصته أن تقول لا يكون هذا إلا مع هذا، لا يكون هذا إلا مع هذا، وكلاهما ممكنان، فلا مانع أن يكون هذا مع هذا، لا مانع، إيش المانع؟ وهذا جائز، كالأبوة مع البنوة، الأبوة مع البنوة، تقول مثلا لا تكون الأبوة إلا مع البنوة، شخص ليس عنده ابن فكيف يكون أبا؟ أما إذا عنده ابن فهو أب، فالبنوة والشخص والابن نفسه ما دام وجد فله أب، ها؟ فالأبوة والبنوة بينهما اقتران، هذا الاقتران الدور المعي الاقتران، لا تكون الأبوة إلا مع البنوة، ولا تكون البنوة إلا مع الأبوة، وهذا الدور جائز ليس فيه مانع. واضح؟ لأن كلاهما ممكنين، و يعني لا يحصل مع افتراضهما مقترنين ليس هناك مانع، ليس هناك شيء مستحيل. أما الأول مستحيل، ها؟ لأنك تقول لا يكون هذا إلا بعد هذا، ثم تقول لا يكون هذا إلا بعد هذا، مستحيل. يقول: وتقرير ذلك بإبطال الدور والتسلسل، والفرق بين الدور المعي الاقتراني، قلنا هذا لا مانع فيه، والدور القبل والبعدي، وإن الممتنع هو هذا الثاني دون الأول، الدور القبل والبعدي. أيضا يكون الإجابة عليه بالفرق بين التسلسل في المؤثرات، وهو التسلسل في الفاعلين، بحيث يكون لكل فاعل فاعل، وبين التسلسل في الآثار والمفعولات. التسلسل على نوعين، وهذه المسألة أيضا سيأتي شرحها مفصلة في كلام شيخ الإسلام، ولكننا نوجزها هنا. التسلسل على نوعين، تسلسل في المؤثرين وتسلسل في الآثار. التسلسل في المؤثرين يسمى أيضا التسلسل في الفاعلين. أن نقول مثلا: هذا المخلوق خلقه هذا المخلوق، وهذا المخلوق خلقه هذا المخلوق، وهذا خلقه هذا المخلوق، وهذا خلقه هذا المخلوق، إلى أين تصل إلى هذا التسلسل في المؤثرات؟ ها؟ فتمشي في هذه السلسلة إلى المخلوقات، تجعل بعضها مؤثرة وفاعلة، وهذه السلسلة ستنتهي في الأخير، ماذا ستفعل؟ هذا التسلسل في المؤثرين في المخلوقات لا يجوز، لأنك ستنتهي سلسلة الممكنات وستقف، وهذا لا يجوز. أما التسلسل في المفعولات والآثار فهذا يجوز. صورته، وهذا هو الذي فيه الخلاف بين شيخ الإسلام وبين المتكلمين، أقول بين شيخ الإسلام مع أنه هو مذهب أهل السنة، لأنه لم يصرح به أحد قبل شيخ الإسلام. التسلسل في الآثار والمفعولات، أن تقول ماذا تتصور في أول المخلوقات؟ هب أن أول المخلوقات هو هذا الشيء، هكذا تصور ذهنيا، هل هذا هو أول المخلوقات لله عز وجل؟ ما من مخلوق تتصوره إلا ويمكن أن يكون مخلوقا قبله، واضح؟ وهذه النظرية صرح بها شيخ الإسلام ردا على أصل المتكلمين، وهو أصل ويعتبر أيضا مقدمة من مقدمات دليل الحدوث والإعراض، امتناع حوادث لا أول لها. امتناع حوادث لا أول لها، هم يقولون أن المخلوقات لها بداية، وأن قبل هذه البداية لم يكن الله عز وجل فاعلا، واضح؟ يعني هذه النظرية لن نفهمها إلا على ضوء مذهب المتكلمين. مثلا يقولون سلسلة المفعولات والآثار تنتهي لهنا، قبلها الله عز وجل لم يكن فاعلا. فنقول لهم: طيب ليش سكرت الخط هنا؟ أنا أتوقع أن هناك مفعولات قبلها أيضا. يقول لي: نعم. طيب خلاص خلينا الخط هنا. أقول له: أتصور أتوقع أن تكون هناك مخلوقات قبلها أيضا. طيب سكرنا الخط. لا لا، أتوقع أيضا أن تكون مخلوقات قبلها. لماذا؟ لأن الله فعال لما يريد. من الذي يحد له حدا ويخط له خطا؟ من ولماذا؟ هل لأجل دليل الإعراض حتى تنقذ هذا الدليل تتحكم على الله عز وجل وتقول لم يخلق شيئا قبل هذا؟ هذا هو التسلسل في المفعولات والآثار، وهذا لا مانع منه. وليس معناه أن المخلوقات يعني لا أول لها، معناها أن كل مخلوق مسبوق بمخلوق آخر، والمخلوقات هي مخلوقات، أليس كذلك؟ هل تكون ستكون مقترنة بالله عز وجل؟ هل سيكون هناك شيء من المخلوقات مقترنا بالله عز وجل؟ أبد. هذه هي نظرية أرسطو. وأكبر تهمة وجهت إلى شيخ الإسلام هي أنه يقول بقدم العالم. لماذا؟ لأنه يقول بالتسلسل، هذا الذي يعنون به، هذا الذي يعنونه، جواز دوام الفعل والآثار. ما من خط تتصوره إلا ويتصور تتصور المخلوقات قبل هذا الخط. طيب يقول لي أنا، طيب أين نسكر؟ أقول له لماذا تسكر؟ هل الأمر إليك؟ هل أخبرك الله عز وجل أنه لم يفعل قبل هذا الشيء؟ وطبعا أعظم دليلهم هم دائما يقررون ثم يستدلون، حديث عمران بن حسين أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هم يقولون أول ما خلق الله القلم، بيّن شيخ الإسلام وله رسالة مستقلة في هذا الحديث موجود في الفتاوى أن الصحيح في قراءة الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وأيضا الله عز وجل أخبر أنه لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش وكان عرشه على الماء، أخبر أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. إذن لماذا تحد أول المخلوقات وتفترض أن هذا هو أول المخلوقات؟ يعني ما هو الدليل؟ فلذلك أي خط يفترضه أنا أقول هناك مخلوقات قبلها. طيب إلى أين؟ أقول ما أدري. واضح؟ هذا هو جواز دوام الفعل والآثار، وهذا يجوز. لاحظوا ما كلام شيخ الإسلام، والفرق بين التسلسل في المؤثرات وهو التسلسل في الفاعلين، بحيث يكون لكل فاعل فاعل، يعني أن يكون هناك مؤثر وقبله مؤثر وقبله مؤثر وقبله فاعل وقبله، طيب إلى من إلى متى؟ هذا التسلسل لا يجوز. وبين التسلسل في الآثار والمفعولات، أي مفعولات الله عز وجل، وهو جواز دوام الفعل والآثار، وأن الأول متفق على إبطاله بين العقلاء، وإنما تنازعوا في الثاني. تنازعوا في ماذا؟ في الثاني. وذكر ما تكلم به عامة العقلاء في هذه المقدمات في غير هذا الموضع. سيأتي التفصيل، طبعا سيأتي التفصيل في مسألة التسلسل في شرح هذه الجملة نفسها، لأن بعد هذه الجملة التي قرأناها من متن بعدها سيأتي إثبات علم الله عز وجل. وشيخ الإسلام ظل مع هذه الجملة تقريبا، يعني سيظل، لأن المسائل كثيرة هنا، إثبات وجود الله عز وجل، الرد عليهم في إثبات وجود الله عز وجل، ولا ستأتي جملة في التركيب سيظل معها، سيستمر معها إلى أن يأتي إثبات صفة العلم. فسيأتي بيان مسألة التسلسل ودليل الأعراض وحدوث الأجسام، وهذه المسائل كلها سيبحثها بالتفصيل. خلاصتها هذا، أن التسلسل في المؤثرين لا يجوز، والتسلسل في الأفعال والآثار يجوز. ومعنى جوازه أنه ما من مخلوق تتصوره إلا ويجوز أن يكون قبله مخلوق، هذا هو. يعني خلاصتها كسر الخط الذي يخطه. الدعوة التي يدعيها نحن نقول لا، هناك مخلوق قبله. نعم.
قال رحمه الله: أن قوله استحالة وجود تنقيح من خير وهو استثناء المعلول بعدده عن كل ما سواه استقال المعلول بعدده، مقصود أن يبين أن الامتناع إذا ما تجوز بأنفسنا فلا تجوز بالآخر، ويلزم أنه لا بد لنا من تنقيح نفسه.
سيبين شيخ الإسلام أن هو ماذا قال قبل؟ قال والدليل على وجوده الممكنات لاستهالة وجودها بنفسها، لاستهالة وجودها بنفسها. وهذا قد بينه شيخ الإسلام كيف أن الممكن يستحيل وجوده بنفسه، لأنه مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يوجد بنفسه. واضح؟ إذن في هذه الجملة تم بيان أن الممكن بحاجة إلى غيره. لم يكتفي به الأصبهاني، بل جاء بمقدمة أخرى فيها تعميم هذه الحاجة وهذا الافتقار على جميع الممكنات. وسيبين شيخ الإسلام أن هذه الجملة لسنا بحاجة إليها. نحن بينا أن الممكن يفتقر إلى غيره، وهو محتاج إلى غيره، وأنه ليس مستقلا بوجوده، أليس كذلك؟ هل هناك شيء يعني من الممكنات سيستثنى من هذا الذي قررناه؟ لا، لسنا بحاجة إلى أن نأتي بمقدمة أخرى تعمم هذا الافتقار. لا، أثبتنا أن الممكن يفتقر إلى غيره، انتهى الأمر. المقدمة الأخرى الآن يعتبر الاستهالة وجودها بنفسها، وبينا كيف أن وجوده بنفسه مستحيل، هذا يكفي. أما ما بعده واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته، هذا من باب التفلسف، ومع ذلك يشرحه شيخ الإسلام. يقول: فمقصوده أن يبين أن الممكنات كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخر. يعني تبينت أنت أن الممكن لا يوجد بنفسه، فكيف يمكن بممكن آخر؟ الممكن الآخر هو أيضا مفتقر إلى غيره، أليس كذلك؟ وأنت بينت أن الممكن مفتقر إلى غيره وأن وجوده ليس من نفسه، بينت، فكيف تفترض أن ممكن آخر يكون خلقه؟ ومقصوده أن يبين أن الممكنات كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخر، فيلزم أنه لا بد لها من واجب من نفسه. نعم. وذلك نحن نريد أن نعمم الفقر والاحتياج، نعممها على جميع الممكنات. كيف؟